أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للإطلاق، قلنا في مقام الثبوت التقييد والإطلاق في مقام الثبوت هما من الضدين، وأما في مقام الإثبات كما هو محل الكلام، الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات التقابل بينهما تقابل العدم الملكي، في مقام الإثبات التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. فإذا مورد لا يمكن فيه الإطلاق أيضا لا يمكن فيه التقييد. وبينا أيضا سابقا ونذكر اليوم أيضا أن الإهمال في مقام الإثبات ممكن بخلاف مقام الثبوت. مقام الثبوت قلنا لا يعقل الإهمال، يلزم منه الجهل أو العجز. أما في مقام الإثبات لا، ممكن لغرض لحكمة لنكتة في البين. المولى لا يكون في مقام البيان، يكون في مقام الإجمال أو الإهمال، باعتبار أنه ليس المحل محل بيان، كما في الآيات الشريفة الواردة في أول الإسلام، المراد منها أصل التشريع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا ما عندنا إطلاق، لأنه المولى في مقام بيان أصل التشريع، يعني الآن هو يوجب الصلاة والزكاة، أما أن الشرائط والأجزاء والموانع والموضوعات المتعلقة إلى آخره، المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو يريد أن يشرع الحكم فقط لسأله. فلا مانع في مقام الإثبات أن يكون هناك إهمال أو إجمال. إجمال إذا رأى المولى مصلحة أن لا يبين يكون إجمال عندنا. يعني على العموم شيخنا، على العموم كثير ثبت في موارد كثيرة أن الشارع في مقام الإثبات قد لا يكون عنده إطلاق، قد يكون إجمال إهمال وما أشبه ذلك، وهذا لا يلزم منه أي محظور، بالعكس إذا اقتضت الحكمة أن يكون في مقام الإهمال كما لو كان في مقام أصل التشريع، بالعكس هنا يعني الأفضل أن لا يبين. لو بين الناس ما تتحمل، يعني مثلا أول شيء لما أوجب الصلاة لو أراد أن يبين أجزاء بتمامها، مثلا التكبير شرعته كذا، والقراءة شرعته كذا، والركوع والسجود، ولا بد يكون عن طهارة، واللباس غير مغسول وغير حرير وغير ذهب وغير كذا وغير كذا، لو كان بين يمكن الناس يتنفرون. قال كل الغرض إهمال، يعني بيان أصل التشريع، ففي مقام الإثبات لا إشكال في ذلك. طيب إذا عرفت ذلك، قلنا سابقا اسم الجنس علم الجنس النكرة المفرد المعرف باللام، كل هذه بحد ذاتها ليست مطلقة، لا إطلاق لها، موضوع على الباقي المهملة. وبناء عليه كيف نثبت الإطلاق في اسم الجنس أو النكرة أو نفر المحلى باللام؟ كيف نثبت؟ مثلا لو قال أكرم العالم، كيف نثبت الإطلاق هنا؟ من هو أحل الله البيع؟ من هو أوفوا بالعقود؟ كيف نثبت الإطلاق في هذه الموارد؟ وبما أنها ليست موضوعا للإطلاق فلا بد من مقدمات الحكمة، يعني لا بد من شيء خارجي نثبت به الإطلاق وما يعبر عنه بمقدمات الحكمة. وهذه المقدمات هي ثلاثة أو أربعة أو خمسة على حسب من جملة مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، لا يكون في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال، وهذه المقدمة لابد منها. لا يمكن إثبات الإطلاق بدونها على الإطلاق، لا يعني مولى في مقام بيان تمام مراده. يبقى شيء مهم، كيف نحرز كون المتكلم في مقام البيان؟ ونحن سوف نتكلم عن التفصيل يأتي إن شاء الله، لكن هنا لا بأس بشكل إجمالي الآن أقول، ولا هو سوف يأتي معنا إن شاء الله قريبا. كيف نحرز شيخنا؟ يعني أنا من أين أعلم أن المولى في مقام البيان وليس في مقام الإهمال أو الإجمال؟ أنا أعلم بالغيب. أولا إذا أحرزنا أنه في مقام البيان فبها، وإذا أحرزنا أنه في مقام الإهمال فبها. أما لو شككنا كما هو الغالب، من أين أنا أعلم أنه في مقام البيان أو في مقام عدم البيان؟ من أين؟ فغالبا يحصل الشك، هل المولى في مقام البيان أو لا؟ غالبا. هنا عندنا أصل عقلائه، عشان أخلي تبي جدا مهم، عندنا أصل عقلائه وهو أن الأصل أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذا الأصل. إلا إذا نصب قرين على، إلا إذا وجدنا قرين أنه ليس في مقام البيان. يعني مقتضى القاعدة هكذا، ترى عندنا أصول عقلائية وعندنا أصول هي من أول أمر موجود يعني عقلية. يعني مثلا الأصل في الأشياء أن تكون معدومة، صحيح، لأنه كل الممكن ممكن وجود، وكان كل شيء ممكن كان هو معدوم، فوجوده يحتاج إلى سبب. فالأصل في الأشياء الأعدام أن تكون معدومة، فخروجها للوجود يحتاج إلى دليل. فلو شككنا أن هذا خرج الوجود أم لا، تقول أصل العدم، الأصل العدم ومن عدم الأزلة اللي كان على بالك. أيضا عندنا أصول أخرى تسمى أصول عقلائية، يعني العقلاء بالعالم، ترى انتبه، ليس فقط المسلمين، وليس مثلا هذه البلدة أو القارة، لا، العقلاء في العالم تبانوا عليها مشوا عليها. مثلا العمل بالظواهر، العمل بالظواهر كل العقلاء في العالم يعملوا بالظواهر، في أي لغة كانت يعملوا بالظواهر، يعملون مثلا طبعا ظواهر منها الإطلاق ومنها العموم ومنها كذا، هذا أصل العقلاء. مثلا عن أصل العقلاء العمل بخبر واحد، الخبر الواحد الثقة أو الموثوق به على الخلاف، لكن أيضا العقلاء قاموا على العمل بخبر واحد، وهكذا وهكذا. ومنها من جملة أصول عقلائية موجودة أن الأصل أن يكون المتكلم في مقام البيان، يعني الأصل أن يكون جاد في كلامه ليس هازلا. يعني أول إنسان تكلم بكلام ثم قال أنا أمزح، لا، العقلاء يحاسبون على كلامه، قل أنت ظاهر كلامه أنك في مقام الجد، ما بيّنت أنك في مقام الهزل أو المزاح وما أشبه ذلك. ومن هنا أقول لولا هذا الأصل العقلائي شيخنا لم يمكن إثبات إطلاق من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات في الوسائل. لولا هذا الأصل العقلائي لا يمكن إثبات أي إطلاق من الطهارة إلى الديات. ومن أن أعلم أنه في مقام البيان؟ أنا أعلم بالغيب شيخنا، هذا أصل العقلائي شيخنا، خلي بالك، أصل أصيل وثابت ولا إشكال فيه. طيب
مولانا، بناء على هذا الأصل نحن لا نحتاج إلى قرينة على إفهام أن المولى في مقام البيان،
ما أحتاج إلى قرينة، ما أحتاج إلى قرينة،
لا نحتاج إلى إقامة القرينة،
ما نحتاج
إلى إقامة القرينة إذا كان مراده الإهمال أو
أدري الإهمال. أنا ما قلت أحتاج إلى قرينة،
قلت أقول معنى كلامكم.
نعم نعم صحيح صحيح، أن ما نحتاج الأصل أن يكون في مقام البيان، كونه في مقام الإهمال أو الإجمال يحتاج إلى قرينة. نعم نعم هذا كلام صحيح ومتين، هذا قاعدة عامة. وأيضا لنا كلام بعد يأتي إن شاء الله حول هذا الأصل. المقدم الثاني قالوا أن لا ينصب قرينة على الخلاف، بمعنى صوب مع نصب القرينة بعد لا يمكن الأخذ بتمام مراده ونصب قرينة. يعني مثلا باب المثال قال أكرم العالم العادل، تقول ها مراد العالم يعني العادل والفاسق، وهو قال العادل، يقول لا أنا أخذ بالإطلاق ما نصب قرينة بعد ونصب قرينة. قال أكرم العالم العادل، كيف تأخذ بالإطلاق؟ تقول له هو في مقام بيان تأمرا، يعني سواء كان عالما ما يصير شيخنا، قال العادل أو قال أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق مثلا بدل المنفصل مثلا، بالنتيجة هو نصب قرينة على الخلاف. بعد لا يمكن لك العمل بالإطلاق، تقول أنا أعمل بالإطلاق ما يصير شيخنا، هذا مناقضة بعد. وبما أن الأخص أخص من الإطلاق أو مقيد أليق يعمل بالقرينة حينئذ، وبناء عليه المقدم الثاني أن لا ينصب قرينة على الخلاف، على خلاف تمام مرادي، أو نصب قرينة بعد لا يمكن أخذ الإطلاق من هذه الجهة. ثم لا يخفى عليك القرينة طارة تكون متصلة بالكلام أخرى منفصلة. شيخنا إذا كانت متصلة بالكلام فمن أول الأمر لم ينعقد ظهور للكلام يعني إطلاقا، لأن هذه القرينة مانعة من انعقاد الإطلاق. لو كان متصل بالكلام يعني محصل متصل أو المقيد متصل يمنع من انعقاد الإطلاق من أول الأمر. أما لو كانت منفصلة كما لو قال أكرم العالم ثم لما انعقد له ظهور الكلام انتهى المجلس خلاص، ثم في مجلس آخر قال لا تكرم العالم الفاسق، مجلس آخر يعني قرينة منفصلة. طبعا كيف نعرف أن منفصل غير منفصل؟ بتعدد المجلس شيخنا، طالما هو يتكلم حتى لو أتى بعد ذلك بعض ربع ساعة بقرينة يقال متصل، لو لازال يتكلم ما خلص أو آخر كلامه أتى بتخييد ماشي العال، هذا ماذا؟ متصل ليس منفصل شيخنا. تقول هو بعض ربع ساعة تبيه ماشي الحال ولازال كلام مستمر معه يتكلم. نعم إذا قطع الكلام صار مجلس آخر كلام آخر خطبة أخرى مثلا مكان آخر وأتى بالقيد يصبح ماذا؟ منفصل. هذه القاعدة شيخنا. فلو قال أكرم العالم وخلص المجلس ثم مكان آخر أو لا نفس المجلس بعد ساعتين ثلاثة بعد أن شربوا الشاي والطعام وكذا قال لا تكرم العالم الفاسق، يعني بعد أن عقد الأول كلام ظهور، هذا يسمى منفصل شيخنا، يسمى منفصل. القرين المنفصلة المقيد المنفصل شيخنا لا يزاحم الظهور في ظهوره، زحف في الحجية، يعني الكلام الأول عقد له ظهور خلاص، يعني تستطيع أن تقول ظهر في الإطلاق، لكن هذا الظهور ليس حجة على إطلاقه، هناك من يزاحم حجيته المقيد. إذن في المخصص المنفصل لا يهدم أصل الظهور المخصص المنفصل، إنما يزاحمه ماذا؟ في الحجية شيخنا. بخلاف المتصل، متصل يهدم أصل الظهور، أخلي بالك. ثم أيضا مما ينبغي أن يعلم شيخنا، لما نقول هذا مقيد للإطلاق ليس معناه مقيد له من جميع الجهات، لا، يعني مثلا أعطيك مثال، من يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاوز موعظة إلى آخره، هو أحل الله البيع. طبعا نحن قلنا في المعاملات الشارع غالبا 99% شيخنا أمضى المعاملات في الخارج، إنما زاد عليها أو نقص منها فقط. زاد شرطة، شرط البلوغ مثلا، مثلا قال الربا ما يصير كذا، يعني الغرام ما يصير، يعني زاد أو نقص ولا شيء، أصل المعاملة موجودة إنما أمضى الشارع. طيب هنا لما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هنا عندنا مقيد على الله البيع، عندنا مقيد طبعا أحل يعني أمضى الشارع، عندنا مقيد. وهو ورد طبعا مقيد في السنة النبوية الشريفة أنه إذا كان بالغ مثلا غير بالغ ما أحل الله البيع، يعني الشارع ما أمضى معاملات الصبي في ماله، ما أمضى الشارع. ماذا الآن إذا كان مجنونا مثلا البائع، وما أمضاه الشارع أيضا إذا كان مجنون؟ ماذا الآن إذا كان سفيها وما وهكذا وهكذا، يعني قيده الشارع هتقييد، لكن من الخارج هتقييد. طيب هنا وأحل الله البيع مقيد، وما هذا تمسك بإطلاقه من جهات أخرى. كيف من جهات أخرى؟ لو شككنا مثلا هل يشترط أن يكون باللغة العربية مثلا، نقول أحل الله المطلق، هل يشترط أن يكون بالصيغة الماضوية مثلا بعته، تقول أحل الله البيع مطلق لا يشترط. مثلا شككنا هل يشترط الموالاة بين الإجابة والقبول، مثلا باب المثال، طبعا هم يقولون يشترط، لكن لو فرضنا شككنا تقول أحل الله البيع مطلق. فتقييد من جهة ليس معنى أنه بعد لا يمكن التمسك به من جهة أخرى، لا، من هذه الجهة بعد يمكن الإطلاق، يعني من حيث يكون بالغ وغير بالغ لا يمكن الإطلاق بعد، من حيث يكون بع سفين أو غير سفين لا يمكن الإطلاق، من حيث يكون بع مجنون وغير مجنون لا يمكن الإطلاق من هذه الجهة. أما من جهات أخرى، لأن الفرض أن العقل له ظهور، من جهات أخرى يمكن التمسك بإطلاقه، وهذا موجود في الفقه بكثرة شيخنا، هذا موجود. وبناء عليه فحينئذ في هذه الصورة إذا قيد من جهة ليس معناه بعد لا نتمسك بإطلاقه من جهة أخرى، لا نتمسك. إذن المقدم الثاني والتي هي مسلمة أيضا، أن لا ينصب قرينة على الخلاف، سواء أكان القرينة متصلة بالكلام أو منفصلة، أيضا هذا مسلم. مقدم الثالث أن يكون لفظ مقسم، وهذه واضحة لعلها. ليش؟ لو لم يكن مقسم يعني كل ينطبق على أفراده، وما عندي إطلاق أفراده، يعني مثلا البيع، بيع كلي مقصد ينطبق على هذا البيع وذاك البيع وذاك البيع، النكاح سنتي في الآخرة، وهذا نكاح وهذا نكاح وهذا في الآخرة، أوفوا بالعقود، هذا عقد ذاك عقد، ما شاء الله، كل مقصد ينطبق على الأفراد. أما لو لم يكن مقصد كان جزئي حقيقي لا يعقل إطلاق الأفراد، إطلاق أفراد ما أنت وأكرم زيدان، أكرم زيد ابن أرقم، واحد تقول هذا زيد ابن أرقم، ما يصير هذا زيد ابن أرقم، كل واحد عندنا إطلاق أفرادي لا يمكن إذا كان المتعلق جزئيا حقيقيا. نعم يمكن إطلاق الأحوال، ممكن يعني زيد سوى شخصي لكن له أحوال متعددة، قد يكون متزوج وغير متزوج، قد يكون عالم وغير عالم، فقير وغير فقير، عادل وغير عادل، هذا أحوال. لما تقول أكرم زيد بن أرقم تقول مطلق من حيث الأحوال، يعني سواء كان متزوج غير متزوج، كان فقير غير فقير، كان عزب كان إلى آخر، مطلق إطلاق أحواله. أما إطلاق أفرادي هل يمكن؟ إطلاق الأفراد يحتاج أن يكون ماذا؟ مقصم كله، ولا وهذا واضح انصافا ما يحتاج إلى كثير الكلام، ولا لا يعقل إطلاق الأفراد وهو جزء حقيقي. إذا العقل لا تدعى لأكثر من واحد، هذا الشيء مسألة فيه. إنما المهم، وين المهم شيخنا؟ المهم هناك مقدمة رابعة ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، طبعا المشهور اقتصر على هذه، وقالوا مثلا بعضهم أضاف مقدمة أن لا يكون انصراف، إن شاء الله أتكلم عنه، انصراف حقي نتكلم عنها إن شاء الله. صاحب الكفاية رحمه الله أضاف مقدمة أخرى، أن لا يكون المتكلم، أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب قال هذا يضر بالإطلاق. طيب قدر متيقن عندنا شيئا على قسمين، عندنا قدر متيقن خارجي، قدر متيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن خارجي يعني جاء من الخارج متيقن، ليش؟ لأنه نقطع بأنه هذا مراد للمولى، يعني لا يعقل أن المولى يريد شيء آخر ولا يريد هذا. مثلا باب المثال تقول أكرم العالم، أنا عندي في الخارج عالم هاشمي ابن رسول الله محترم مجتهد، وعندي عالم غير هاشمي هذا مجتهد علماء، قال أكرم العالم. قدر المتقب أنه الهاشمي اعتبار من ذريه رسول الله يحترم ويكرم، يكرم، وبناء عليه أقول حتما المولى لا يمكن أن يريد غير الهاشمي وهو يترك الهاشمي، ممكن أن يكون الهاشمي ولا يكرم غير الهاشمي، هذا ممكن. أما يكرم غير الهاشمي ولا يكرم الهاشمي لا يخطر في الذهن. تقول قدر المتيقن من أكرم العالم هو العالم الهاشمي، وغالبا أن قدر متيقن في الخارج. تقول آتني بالماء، الماء الموجود في الخارج، آتني بقدر، وهكذا هذه موجودة. قدر المتيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق، وإلا لم يبقى عندنا إطلاق أبدا. بالاتفاق أن القدر المتيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق، يعني كان منشأه الخارج، منشأ القدر المتيقن هو الخارج، هذا حتما لا يضر بالإطلاق. طيب وعندنا قسم هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني جاء القدر المتيقن من الكلام نفسه لا من الخارج، ونحن عندنا أمثلة شرعية لهذا الأمر وعندنا أمثلة عرفية. أمثلة الشرعية هي السؤال والجواب، السؤال والجواب بين السائل والمجيب أو بينه وبين الإمام عليه السلام، يقال هناك كذا متقن في مقام التخاطب، يعني جاء، يعني مثلا ذكرنا لكم صحيح زرارة السابقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد. ومشكلة زرارة يبقى حتى يقف قاعدة عامه، يريد قاعدة زرارة. ثم قال يا زرارة، إلى متى بعد؟ يا زرارة إن شككت في شيء، إن شككت في، ثم خرجت منه فشكك ليس بشيء، ثم دخلت في غيري، عفوا، ثم دخلت في غيري فشكك ليس بشيء، إن شككت في شيء ثم دخلت في غيري فشكك ليس بشيء. هنا إن شككت في شيء ثم دخلت في غيره، وشككت في شيء هنا مطلق الشيء، أي شيء، صلاة، وضوء، حاج، طهارة مثلا، مثلا كذا، بيع، نكاح، طلاق، أي شيء. صاحب الكفاية رحمه الله يقول هنا الشيء المراد منه الصلاة فقط
ولوازمها أو مقدماتها،
الأذان والإقامة، الله معصومين. قال هنا الصلاة، ليش؟ قال لأن السائل يتكلم بعدين عن خصوص الصلاة ومقدمات الأذى ما شبه يتكلم عنها. يقول هذا الكلام عن الصلاة سؤال وجواب سؤال وجواب هذا يمنع من الإطلاق، يعني هذا يكون قرينة قرينة عنده على أن المراد من شيء خصوص الصلاة. هذا يسمى قدر التقدير، جاء من نفس الكلام لم يأتي من الخارج، جاء من السؤال والجواب. إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. قال خرجت من شيء يعني من الصلاة، يقول صاحب الكفاية من الصلاة. لذا هو هذه القاعدة جعلها مختصة بالصلاة، ما عندنا تجاوز وقاعدة الفراغ هنا لا، هنا يقول لا تجاوز عندنا إلا في الصلاة، لا تثبت إلا في الصلاة التجاوز، لا تثبت في غير الصلاة. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا القدر المطلق في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق، فمراد الإمام سلام الله عليه إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره مطلق شيء، سواء كان صلاة أو غير صلاة، إلا ما قام الدليل بالخصوص على أن قاعدة تجاوز لا تجري فيه، مثل الوضوء، التجاوز لا تجري في الوضوء. لصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت أنك لم تغسله أو لم تمسحه ما دمت في هذا الوضوء. فإذا قمت من الوضوء فإذا فرغت الوضوء وقمت وصرت في حال أخرى من الصلاة وغيرها فشككت فليس بشيء. إذا التجاوز لا تجري في الوضوء لصحة زرارة.
دليل
لازم دليل نص، ولا عندهم التجاوز تجري في غير الصلاة، في الحاج، في الطهارة، في كذا، إلا الوضوء. صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا، فقط في الصلاة، لأن هذا القدر مطلقا في مقام التخاطب منع من انعقاد الإطلاق للشيء. هذا مورد. مورد آخر أيضا موثق الزرارة، موثق ابن بكير عفوا، قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج عن الإمام صلى الله عليه فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإذا كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وبوله وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد دكاه الذابح إلى آخره. ترى هذه المنطقة بركة فيها كثير أحكام شرعية، هذه المنطقة. أول محل الشاهد، خلينا نشوف محل الشاهد هنا وين. محل الشاهد قال يتكلم عنه يصلي في وبر استنجاب والفنك والثعالب وكل شيء له وبر، فالإمام قال له إن كان مما لا يكل لحمه فالصلاة فيه فاسدة، وإن كان مما يكل لحمه فالصلاة فيه جائزة. هنا في الرواية السائل زرارة سألوا عن الصلاة في الثعالب، يعني في وبر الثعالب، في الثعالب والفنك والسجاب وغيره من الوبر، ما سألوا عن أكثر من ذلك وغير من الوبر، يعني له شعر مثلا أو ما أشبه ذلك، أو الحيوان مطلق الحيوان الذي لا يكل لحمه. يقول مورد الرواية، موردها موردها الوبر من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. يقول قدر المتيقن أن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه فاسد، أما إذا كان لا يؤكل لحمه ولم يكن من الوبر، ما عنده وبر، عنده شعر وما شبه ذلك أو صوف، فهل الشعر في الصوف أو في لبنه أو بوله وكذا باطل مثلا وهو لا يؤكل لحمه؟ على مبنى صاحب الكفاية يقول أنا هذه الرواية لا أستفيد منها، لا أستفيد منها بطلان الصلاة في الشيء الذي لا يؤكل لحمه مطلقا، إنما في الشيء الذي لا يؤكل لحمه إذا كان من نوع الوبر فقط. وهذا قد يتقد في مقام التخاطب. إذا لم نقبل بهذا الكلام وقلنا لا، قد المتقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق، فنستفيد منها ماذا؟ أن كل شيء، أن الصلاة في كل ما لا يؤكل لحمه، كل سواء كان وبر شعر صوف كذا وكان في لبنه في بوله في روثه، الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه باطل، كل شيء يؤكل لحمه كما هو الصحيح عندنا نحن شيخنا. واستفدنا منها نحن هذه أقوى دليل عندنا عن أن الصلاة فاسدة ولو كان في شيء، أفر مثلا شعرا من القطة أو شعرتين عندنا باطلة، إذا كان ملتفت طبعا ولو هذا المقدار، أو مثلا من لبنه أو بوله أو روثه أو كل شيء، أي شيء منه مما لا يؤكل لحمه، جلده مثلا.
سنجاه
لا يؤكل لحمه، سنجاه هناك نص فيه مخصوص بعض وقع الخلاف فيه. على العموم نحن قلنا هذا أقوى دليل على ذلك عندنا، على أن الصلاة فاسدة في ما لا يؤكل لحمه إلا ما استثني. وأيضا هي دليل أيضا على ماذا؟ على اشتراط التذكية، لا أن الميت مانع، ما هناك خلاف شيخنا لخلاف الصلاة، هل الميت مانع من صحة الصلاة؟ يعني مثلا جلد الميتة، أو أن التذكية شرط وله الآثار، يعني هناك أحكام شرعية ترتب على ذلك. لو كان الأصل، لو كان التذكية الأصل عدم التذكية، لو كانت هي مانع الأصل عدم المانع، هناك كثير من يعني الأمور مترتبة عليها. وقع الخلاف هل يشترط التذكية يكون يعني جلد من حيوان مذكى أو لا، أن لا يكون من جلد الميت مثلا؟ وقع الخلاف. نحن عندنا لا، استفدنا منها ومن غيرها اشتراط التذكية، أن يكون مذكى لا أن الميت مانع، أن التذكية شرط. إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح، وهكذا وهكذا فيها الأمور. شاهد الحال، هذه من جملة موارد يعني مثال للقدر المتقن في مقام التخاطب. بعد عندنا مثال آخر شرعي، وعندنا مثال عرفي، ثم ناخذ صاحب الكفاية يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.